بالمحبة ضربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسأتابع الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب السنة من سنن الإمام المحدث أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الكتاب من الفقه والسنة والعلم ومسائل الاعتقاد الشيء النافع العظيم. وقبل أن أبدأ ما وقفت عنده في اللقاء الماضي، أجد نفسي مشدودا كما وقع مني ذلك في بداية حلقة اليوم وفي برنامج فتاوى الرحمة، أن أتحدث عن هذه الأيام وعن حج بيت الله الحرام. وقد أشرت إشارة سريعة في اللقاء الماضي بعد عصر هذا اليوم إلى مكانة هذه الأيام، ونبهت على أمر مهم، ألا وهو أن يجتهد العبد المؤمن في أن يلف بأطراف في أن يلم بأطراف متعددة من الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات. وأود أن أشير الآن إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حج بيت الله الحرام، إلى حج بيت الله الحرام بكلمة يسيرة، ولن أستعرض هنا والمقام لا يتسع لذلك، أن أذكر شيئا عن أحكام الحج ومناسكه، غير أنني أود فقط أن أشير إلى وجوب إخلاص النيات لله تبارك وتعالى في الحج. الذي يقصد بيت الله الحرام هو ذاهب إلى أشرف بقعة في الدنيا بإطلاق، عند أول بيت وضع للناس. هذا البيت العظيم، هذا البيت الذي شرفه ربنا سبحانه، بل أضافه الله عز وجل إلى نفسه في كتابه، وهذه الإضافة هي للتعظيم والتمجيد، فالله لا يضيف إلا أحب الأشياء وأعظمها إليه. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، فقال وطهر بيتي، هذا موطن الشاهد، أن الله عز وجل أضاف البيت إلى نفسه. والبيت ليس متصلا بالله، ولكن الإضافة تعني هنا التشريف والتكريم والتعظيم والإجلال لهذا الذي أضافه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نفسه. ويجب على كل مسلم ذهب إلى هناك أو سيذهب إلى هناك، وأنا أذكر نفسي أولا بذلك، وأذكر إخواني من المشاهدين والمشاهدات، حتى لا يقع منا أدنى مخالفة في بيت الله الحرام أو عند بيت الله الحرام وقد قصدنا تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرمات رب العالمين. الكعبة شريفة عظيمة، الكعبة والمسجد الحرام في الحقيقة مكانهما من أفضل الأماكن عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلى من يقصد هذه البقعة الشريفة الطاهرة المطهرة أن يعرف قدر هذا المكان وأن يعظم الله عز وجل في هذا المكان. إنه لا يجوز لإنسان بحال أن يهم بمعصية عند بيت الله الحرام، إنه لا يجوز لإنسان أن يريد إلحادا في بيت الله الحرام، وأنا أعني ما أقول وسأحلله، أنا أقول أن يريد، بمعنى أن مجرد إرادة الأمر المنكر عند بيت الله الحرام يعاقب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. إن الهم بالمعصية إن تركها الإنسان في أي مكان سوى البلد الحرام تجاوز الله تبارك وتعالى عنه، وقد يعطى حسنات على ذلك إن رجع وتاب إلى الله عز وجل. أما الهم في بيت الله الحرام فيعاقب عليه رب العالمين سبحانه، مصداقا لقول الله جل ذكره: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: ومن يرد، فمجرد الإرادة بشر وسوء ومنكر وإلحاد وضلال وانحراف في بيت الله الحرام أو عند بيت الله الحرام يعاقب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. فما بالنا بمن يفعل، فما بالنا بمن يقوم ويفسد؟ إن الحج مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، تطالع الدنيا بأسرها من خلال هذه القنوات الفضائية عندما تنقل لقطات للحجيج الذين يتحركون هنا وهناك وينتقلون من منسك إلى آخر، خاشعين عابدين ذاكرين مسبحين لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا ينبغي للإنسان في مثل هذه الحالة أن يجعل الناس في الشرق والغرب يرون أمورا مستهجنة أو لا يقرها شرع أو عقل أو دين أو مبدأ أو إنسانية في مثل هذه البقاع الطاهرة الشريفة المباركة. الحج في مكان شريف عظيم، علينا أن نعرف ذلك، وعلى من يرغب أن يقوم بأي لون من الألوان يمكن من خلال ذلك أن يفسد بها الحج على الناس، كأن يضيق عليهم في طرقاتهم أو يقوم برفع شعارات تختلف عن الشعار الذي يرفع في هذه الأمكنة. إن الشعار الذي يرفع في هذه الأمكنة هو لله عز وجل وحده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الشعار الذي يرفع في هذه البقاع المباركة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الشعار الذي يرفع في هذه الأماكن هي ذكر الله وتمجيده وحسن الثناء عليه بما يليق لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فلا أحد يرفع شعارا هناك، ولا شخصية تقدس في هذا المكان، ولا حزبا يعلن عنه في هذه الديار، إنما الأمر فيه لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. ونحن أهل الإيمان والإسلام، ديننا الإسلام، ونتبع ونقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لنا رسم ولا اسم سوى الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا ندعو إلى جماعة، ولا ندعو إلى حزب من الأحزاب، ولا إلى بلد من البلاد، ولا إلى راية غير راية الإسلام، ولا نقيم من أجل ذلك مظاهرات أو نوزع منشورات أو غير هذا. إنني أعجب غاية العجب عندما أسمع بأن بعض الناس قد يخطط لكي يسير بمظاهرات في هذه الديار، يدعو إلى نفسه أو إلى بلده أو يدعو إلى شيخه أو إلى قبيلته، أو يؤلب الناس على أهل البلد الحرام والذين يقومون ويسهرون ويتعبون على خدمة حجاج بيت الله الحرام. إخواني الكرام، فلنوظف الحج فيما هو لأجله، عبادة وذكر وطواف وسعي وتسبيح وقربان وهدي وصلوات وأمر بمعروف ونهي عن منكر، تعارف وأخوة بين أهل الإيمان تتحقق في أسمى معانيها وأعلى مراميها عند بيت الله الحرام وبين الحجاج الذين ينتقلون من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى وإلى بيت الله الحرام، ثم يذهب بعد ذلك جموع الحجيج سواء كان قبل الحج أو بعده إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته والصلاة فيه. وقد سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشد الرحلة إلى مسجده المبارك الشريف والصلاة فيه، تفضل الصلاة في غيره بألف صلاة. وهناك مسجد قباء الذي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إليه كل سبت ويصلي فيه، وبجوار المسجد الحرام البقيع الذي دفن فيه كثير من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أهل البقيع ويسلم عليهم، والإنسان إذا فعل ذلك قاصدا التبرك إلى الله والاقتداء بهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم كان له من الأجر عند الله الشيء العظيم الكثير. وليحذر الحاج والحاجة من الابتداع في دين الله عز وجل أو الإدخال عليه ما ليس منه، سواء كان ذلك في مناسك الحج في مكة المكرمة وما يأتي إليه الإنسان فيها من بقاع، أو في مدينة رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ولقد نهى وحذر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الإحداث عموما في الدين، فقال كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم حذر أشد التحذير من الإحداث في مدينته الشريفة المباركة المطهرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي نزل فيها ونشر الإسلام في ربع الدنيا من خلالها ودفن بها صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح الخبر فيه عن المدينة: حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تبارك وتعالى: معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قال يعني لا يقبل منه فرضا ولا نفلا، وذلك لأنه أحدث في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد السنة التي عاش فيها ونشر السنة من خلالها، وقام فيها الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة أهل العلم من التابعين وأتباعهم من أمثال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغير هؤلاء الأئمة الأعلام رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورحم أئمتنا العلماء ووفقنا لما يحبه ويرضاه ورزقنا حج بيت الله الحرام. إن ربي سبحانه وتعالى أجود من سئل وأكرم من أعطى، وهذه تقدمة بين هذه الأحاديث الشريفة المباركة التي نستلهم منها العبر ونقرأها على أسماعنا لنتعلم منها ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، ما زلت في باب يتعلق بالرد على المرجئة، وقد ذكرت بعضا من الأحاديث الواردة تحت هذا الباب، وبقي بعضها أذكرها الآن فيما يلي. وفيها يقول الإمام المحدث أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد بن حنبل. وهذا يفيد أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من شيوخ الإمام أبي داود. هنيئا له، هنيئا للإمام أبي داود أن يكون تلميذا لإمام أهل السنة والجماعة الذي أعز الله به الدين، هذا الإمام الفحل العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي أعز الله تبارك وتعالى به الدنيا والإسلام في المحنة المعروفة بفتنة خلق القرآن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هذه الكلمات فقال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. كلمات مباركات فيها والله بيان عظيم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمسائل تتعلق بالإيمان والدين. أقول تتعلق بالإيمان أولا، لماذا؟ لأننا في باب يتعلق بالرد على المرجئة، والمرجئة قد خالفوا في باب الإيمان، وستأتي أبواب تلي ذلك سأبين أيضا انحرافهم عن وجه الحق والصواب في هذا الباب. ولهذا أدخل الإمام أبو داود لعلمه وفقه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان. والإمام حبر هذه الأمة، والإمام حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يحدث عنه أبو جمرة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن وفد عبد القيس. الوفد جمع وافد، الوفد جمع وافد، والوافد هو الذي يأتي إلى الرسول برسالة، يعني الوافد يرسل من شخص إلى آخر برسالة يحملها عنه. وفد عبد القيس هكذا قال: إن وفد، يعني جماعة قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعبد القيس هذا أبو قبيلة كبيرة تنتهي إلى ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان، يعني شيخ كبير عبد القيس أبو قبيلة كبيرة تنتهي كما ذكرت إلى ربيعة بن نزار ابن معدن ابن عدنان. لما قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إشارة لابد منها، كان يكرم من يفد عليه بحسن سمته ودله وخلقه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام من حطام هذه الدنيا شيئا، يكفيه أنه كان يأكل صلوات الله وسلامه عليه ما يوضع بين يديه من أي طعام أهدي إليه أو صنع له أو قام به أهل بيته له صلى الله عليه وسلم. وكان مع كل ذلك يجلس الأيام المتتابعة، بل الأسابيع المتتابعة، لا يطعم شيئا مسته النار صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل ذلك ما سأله أحد شيئا وكان لديه إلا قدمه له وأعطاه إياه صلى الله عليه وسلم. أخ حمادة من أردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ، إن أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتني له.
عندي سؤال واحد بس يا شيخ.
تفضل.
الله يبارك فيك. بس واحد يا شيخ، أنا كنت زمان عملت وش على ذراعي.
نعم.
قاعد على ذراعي. الوقت الحمد لله أنا ملتزم يعني.
الحمد لله.
وصل يعني الحمد لله.
نعم.
بس عايز اعرف بس لو الوحش من عند الشيخ ولا عندي قد خطر عليه بالظبط يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلي واصوم والحمد لله يعني. بس يعني عايز اعرف بس الوحش من عند الشال، شلته من الورق تشيله بماء تنقره وكده يعني، مش عايز اشوه ذراع ودرب غير في خدمه الله يعني سبحانه وتعالى.
يعني انت تريد ان تفعل مثلا شيء، عمليه تزميل ولا شيء؟
يعني انت تريد ان تفعل مثلا شيء، عمليه تزميل ولا شيء؟ لا لا شيء. لا
مش
عملت، بس
انت قلت بيقول
لك
انه
حرام يعني.
ما فهمت السؤال. طيب ابو شهاب من اسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ. نحن نعمل بالتدريس بالازهر.
نعم.
فعندما تاتي صلاه الظهر نكون في اثناء الحصه يعني.
نعم.
فيصلي اخواني يعني من المدرسين.
نعم.
وأنا لا ألحق بصلاة الجماعة، ماذا أفعل؟
طيب حاضر، سأجيب إن شاء الله، في تابع معي نهاية الحلقة إن شاء الله. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لك فضلت الشيخ.
يا مرحبا.
أني أحبك في الله والله.
أحبك الله والله، أحبتني له.
أسألك بالله أن تدعو لي بالهداية والثبات على الحق.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية.
عندي سؤال يا شيخ والله.
تفضل.
العمل في السياحة في الإنشاءات حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
وغير الإنشاءات برضو عندي حديث سؤال ثاني.
تفضل.
في حديث بيجي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله حديث إبليس مع رسول الله، بيقول يعني إبليس يتكلم مع رسول، هذا صحيح أم خطأ؟
طيب حاضر، تابع معي بارك الله فيك وسأجيبك. أقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ما سأله أحد شيئا وكان عنده إلا أعطاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أقول هذا عند ذكر الوفود، كانت الوفود تفد عليه فكان يحسن إليهم ويكرمهم بما لديه وعنده صلوات الله وسلامه عليه. ومن إكرامه للوفود حسن الاستقبال وحسن الاستماع وحسن التوجيه والكلام صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفد عليه الوفود، يعني يحييهم، يجلس إليهم، يستمع منهم، ثم بعد ذلك يعلمهم صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم. من؟ تفضل يا أبا عائشة.
ما حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ما حكم الرجل صبح صائما في النوافل وأفطر؟
أصبح صائما؟ من حسن إكرام الضيف التبسط معه واستقباله وحسن الحديث معه، وهذا الحديث يكون فيه من عن التلطف وغير ذلك. وإذا احتاج أي وفد أن يعلموا علينا أن نعلمهم، وهذا من البر والمعروف والأمر بالمعروف والإحسان إلى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه وفد عبد القيس سألهم هذا السؤال، أو قال لهم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه: أمركم بالإيمان بالله. ده توجيه، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد بأن يؤمنوا بالله عز وجل. الإيمان بالله معروف وأركانه معلومة، وهذا يعني قد يأتي له حديث وقد سبق أيضا أن تحدثنا عنه. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرهم، خشي أن يكون هذا الوفد لا يعرف معنى الإيمان ولا مفهوم الإيمان ولا ما هو المطلوب منهم في الإيمان، فقال لهم: أمركم بالإيمان. ثم سأل هذا السؤال بعد هذا الأمر: أتدرون ما الإيمان بالله؟ وأنتم تعرفوا الإيمان بالله إيه؟ هذا استفهام، إنما سنستفهم، هل تعرفون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا في الحقيقة يعني يبين أيضا أدب هؤلاء، وأن هؤلاء لما كانوا لا يعلمون أسندوا الأمر إلى من يعلم حتى يتعلموا وينصتوا ويستفيدوا. فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتوا عارفين الإيمان هو إيه؟ فأحالوا الأمر إلى أهله. المتحدث هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أم أمين.
فضلت الشيخ، ازي حضرتك؟
أهلا مرحبا،
كل عام وحضرتك بخير وسلام.
اللهم أمين.
بقول لحضرتك، الأضحية لازم يكون خروف أو ممكن أجيب عجلة عمرها سنة أو يزيد سنة ونص، يجوز؟
طب تابعي واسمعي معي الجواب إن شاء الله.
نعم،
تابعيني واسمعي الجواب في نهاية الحلقة.
طب في سؤال تاني حضرتك.
طيب،
العشر أيام اللي هم الوقت والعيال العشر، في ناس عمال بتقول لك نصوم يوم من ذو القعدة ونكمل التسعة اللي هم في ذو الحجة، فده مظبوط حضرتك؟
طيب حاضر،
الله يبارك،
ستسمع الجواب إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هذا السؤال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ كان جوابهم حسنا: الله ورسوله أعلم، صلوات الله وسلامه عليه. ده يدل أيضا على أن هؤلاء لديهم فقه، وهذا شأن في الحقيقة العرب، ودول قدموا للإيمان والإسلام وقد دخل الإيمان في قلوبهم. كلمة الله ورسوله أعلم دي كلمة صحيحة، رد الأمر إلى أهله، ولكن من باب التعليم لكم الآن أيها الإخوة الكرام، قد يعني أسأل أنا سؤال الآن في مسألة ما: هل يجوز لي أن أقول الله ورسوله أعلم، ولا أقول الآن الله أعلم؟ هما طبعا بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم لأنه موجود وهو يعرف ويعلم صلوات الله وسلامه عليه، فما الحكم بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، نقول الله ورسوله أعلم أم ماذا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان المسؤول عنه من المسائل المتعلقة بالشرع التي علمها وعرفها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها الله له، فنقول الله ورسوله أعلم. إذا سئلتنا اليوم عن أركان الإيمان أو الإسلام أو شيء في مسائل الحج أو غير ذلك، أقول الله ورسوله أعلم. ولكن إن سئلت في مسائل تتعلق بالدنيا اليوم، كان يقول مثلا لي إنسان مثلا: هل عرفت أن الطائرة التي ستطير الساعة كذا قامت أم لا؟ أقول له الله أعلم فقط لا غير. طيب تفضل، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
إزيك يا شيخ؟
مرحبا.
كنت عايز استفسر بس حضرتك، أنا سمعت من شيخ عندنا هنا بيقول ان اللحية فرض، فانا كنت عايز توضيح.
حاضر
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام. لما قالوا الله ورسوله أعلم وأحالوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما هو الإيمان. انتبهوا معي جيدا، لأن إحنا دلوقتي لما نقرأ هذا الكلام قد يختلط علينا شيء والأمر لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هنا أمرا مهما جدا سأبينه إن شاء الله تعالى بعدما أذكر ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول أمر في الإيمان والذي يدخل العبد به في الإسلام أن يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. هذا أول أمر، تشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. لا يدخل العبد في الإسلام ولا في الإيمان إلا إذا أتى بهاتين الشهادتين العظيمتين، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول رب العالمين بعثه الله بالهدى ودين الحق صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
ممكن أسأل الشيخ بس؟
تفضل.
وأرجو أسأل الشيخ قراءة القرآن يجوز على الميت؟
طيب حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يدخل به العبد في الإسلام أن يشهد أولا لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. الشهادتان هنا هما من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان. تابعوا معي جيدا، الشهادتان المذكورتان هنا من أركان الإسلام كما في الحديث بني الإسلام على خمس، وهما أيضا من أركان الإيمان. وحديث جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان والإسلام بين أو واضح في ذلك غاية الوضوح. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الإيمان في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أركان لأركان الإيمان. ولما سئل من جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى آخره. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشرح لهم الإيمان، يقول لهم أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر أولا الشهادتين، الشهادتين، الشهادة الأولى أن تشهد لله بالوحدانية، والثانية تابعة الأولى وهي تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام من نبوة ورسالة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بعد ذلك وبين أن من أركان الإيمان أو من مفهوم الإيمان أن يقيم الصلاة، قال وإقام الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك إيتاء الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك صوم رمضان، ثم ذكر بعد ذلك أن يعطوا الخمس من المغنم. هو بيفسر الإيمان، ومع هذا فسره لهم بأركان الإسلام. هذا هنا بقى يظهر فقه الإمام، هنا يظهر فقه الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. حديث ده في صحيح في الصحيحين أيضا، يعني أنا أشرح الحديث من سنن أبي داود، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، وفي باب العلم، في باب تحريض النبي في كتاب العلم، في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان وفي المواقيت وفي مسلم وغير ذلك. يعني حديث متفق عليه، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيفسر لهم الإيمان بأركان الإسلام. لماذا؟ أو ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث أن هذه الأعمال من الإيمان، وسأبين ذلك بعد هذا الاتصال. أخ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نحبك في الله وفضل
الفتور. حبك الله لا أحبتني له.
ودعي لي بالهدائي.
ربنا يوفقنا وياك. تفضل.
حضرتك هو في حديث يوم صيامكم يوم نحركم؟
هذا ليس بحديث بارك الله فيه.
يعني ما هوش حديث؟
لا.
امال حضرتك ايه؟
ليس حديثا، هو من كلام الناس، لم تثبت نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض أركان الإسلام وأدخلها في الإيمان، ده يدل على أن هذه الأعمال منين؟ من الإيمان. وساقه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ليدلل به على أن الأعمال من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أدخلها فيه، لأنه قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأخبرهم أن الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهذه من أركان الإسلام. أدخلها فين؟ أدخلها في الإيمان. فدل ذلك على أن هذه الأعمال من الإيمان، ودل ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ودل ذلك على أن الإيمان لا يقتصر على القلب ونطق اللسان فحسب، بل لا بد من دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا من فقه هذا الإمام رحمه الله عندما أدخل هذا الحديث تحت باب، باب في الرد على المرجئة، باب في الرد على المرجئة. إذن الحديث بيّن أن هذه أعمال يجب أن يأتي بها الإنسان كي يتحقق بها الإيمان. طيب اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخ حمزة.
الله يعزك مولانا، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
أسأل الله أن يعز بكم الإسلام.
جزاكم الله خير وبركاته.
بس عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
يعني رموز الدين في المؤسسات الرسمية في مصر،
نعم،
طبعا لهم بعض الزلات التي لا تخفى على الجهال،
نعم،
فهل أنتم بينكم وبينهم، أنتم علماء العلماء الربانيين، بينكم وبينهم تواصل ونصح؟
طيب.
ويعني السؤال الثاني، سمحنا مولانا، بس أريد أن أطمئن على شيخنا الشيخ أبو إسحاق. كنا سمعنا أن كانت رفعت عليه دعوة من هذا الله، نسأل الله لنا وله الهداية، فنريد أن نطمئن عليه، لو تطمئننا جزاك الله خير.
جزاك الله خير، تسمع الجواب إن شاء الله. الشاهد أن هذه الأركان من الإيمان، فتدل على أن العمل منها الإيمان. قد يقول قائل، قد يقول قائل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلم يذكر بعد ذلك لا إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا صوم رمضان ولا غير هذا. أقول بأن الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام والإيمان، وهذه كلمة تأتي على سبيل الإجمال، فإذا دخل وجب عليه أن يأتي بعد ذلك بالتفصيل، أو أن يأتي بالخلال الواردة المذكورة في هذا الحديث. وأعتقد أن هذا واضح، لا تضارب ولا تعارض بين هذا وبين ذاك. وعلى كل حال الحديث دل على أن هذه الأعمال من الإيمان، فدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر، وهو الحديث الأخير في هذا الباب، وفيه يقول الإمام أيضا أبو داود رحمه الله، ويرويه أيضا عن شيخه الإمام أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث عظيم جدا، وحديث في نفس الوقت يخوف الإنسان حقيقة. يعني أنا لأهمية هذا الحديث، اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام، لأني أبين، أن أبين التروك دي على نتاتي على أضراب بين العبد وبين الكفر تركوا. تروك دي أنواع وأشكال، ويعني أصبحت الحلقة يعني على وشك الانتهاء، وأود تقديرا للمتصلين أن أجيب على أسئلتهم، فسأبدأ اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بذكري لهذا الحديث، ثم أدخل في الباب الذي يليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا حمادة هو الذي افتتح الأسئلة في هذا اللقاء وذكر أنه ملتزم ويصلي على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى له العون والتوفيق والسداد. وقد سبق أن احنا قلنا أن احنا هذه الأيام وغيرها يجب أن نرجع إلى الرحمن، ونحن بحاجة إلى الله عز وجل، وعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أخونا أبو شهاب من أسوان جزاه الله خيرا يقول: أنا أعمل بالأزهر الشريف في مجال التدريس، والحصة بنكون في الحصة الدراسية ويؤذن للصلاة، وزملاء الذين ليسوا في الحصة يصلون وأنا لا ألحق الصلاة لأني أكون في الحصة، فماذا أفعل؟ حقيقة ده كلام مهم، ولعلي أشارك أخي فيما ذكر لأني أيضا أحد طلاب الأزهر الشريف، فكنت أحيانا أعاني ونحن في المرحلة المتوسطة الإعدادية والثانوية إلى أن يسر الله لنا بشيخ جزاه الله خيرا وما زلت أذكره وأدعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه لأنه كان فاتحة خير. حقيقة الناس يأتون من أماكن بالنسبة للأزهر خاصة في أيامنا من أماكن ربما متباعدة، وطرق المواصلات في ذاك الوقت محدودة وضيقة، يعني ليس كما هو حال عليه الناس اليوم. احنا كنا في الشتاء بالذات تنتهي الحصة السابعة، كان عندنا سبع حصص تعرفون الأزهر مقررات كبيرة وطويلة، كنا نأخذ مع أذان العصر، فمن لم يصلي الظهر في أثناء الدراسة لا يمكن أن يصلي الظهر أبدا إلا بعد دخول وقت العصر، وربما إن كان مسافرا لا يدرك الظهر ولا يدرك العصر أيضا. الحقيقة دي مسألة أنا أناشد إخواني المسؤولين وهم من أئمتنا وعلمائنا وأهل الخير والفضل فينا، أزهر الشريف ده علم يعلم الناس الحق والخير، وهذا هو الواجب فيه أو المفترض أن يقدمه دون أن يميل لقول باطني أو رافضي أو غير ذلك من المسائل التي دخلت من علم الكلام على بعض الشيوخ والأفراد. ولا يقدس أحد في هذه الأماكن، احنا ندرس أو ندرس أو نطلب أو نأمل أن يكون الأزهر الشريف هو الرافع والحامل لكتاب الله وهدي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد أرجع إلى السؤال، احنا وإحنا كنا في الأزهر كنا نعاني من هذا في فترة من الفترات، حتى جاء بعض من فيهم خير جزاهم الله خيرا وجمعنا بعد الحصة الخامسة جميعا، أعطينا فرصة 10 دقائق ولو تكون من تقتطع من الفسحة المعروفة، ناخد مثلا ربع ساعة ولا 25 دقيقة نقتطع منها جزء ما بين الحصة الخامسة بعد الأذان ونصلي الظهر فيها ضرورة. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهب أن إنسانا تأخر أو ما أدرك، عليه بعد خروجه من الحصة أن يصلي، ونسأل الله عز وجل التوفيق. أخونا أحمد بيسأل عن العمل في السياحة في مجال الإنشاءات. الله يبارك فيك، أنا فهمت سؤالك تقول أنا لست مباشر، يعني لا أمشي مع العرايا ولا مع البغايا ولا مع من يقدم الخمور وما إلى ذلك، أنا بعمل فندق أنا بعمل كذا. يا أخي بارك الله فيك، افعل أمورا يستفيد منها أهل الإيمان وتنفع المسلمين ولا تفسد على الناس ديارهم وبلادهم. هذه الإنشاءات وإن كنت أنت لا تباشر عملا قبيحا فيها من ذاتها ومن خلالها، ولكنك بفعلك إياها ومساهمتك في إيجادها من المتعاونين على الإثم والعدوان، أنت تيسر السبيل لمن يحضر إلى هذه الأماكن، فجزاك الله خير، يعني ابحث عن عمل آخر. كنت تسأل ما فهمتش معنى السؤال، إبليس تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والشيطان يعني في مرة من المرات مثلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقطع عليه صلاته مثلا، وأما يأتي ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الوحي من قبل ربه ومولاه وحاشاه من هؤلاء الشياطين، حتى إن الجن الذي رافقه عليه الصلاة والسلام أسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم أمين بتسأل عن الأضحية، هل تكون خروف ينفع عجل عمره سنة ونصف ولا لا؟ حقيقة الأضحية خروف أو سبع بدنة كما ذكر الفقهاء، ولكن معرفة أنها تجزئ أو لا تجزئ هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، يعني رعاة الغنم والبقر والجاموس يعرفون ذلك، تكون المذبوح قد كسرت 200 كما هو معلوم ومعروف لدى هؤلاء، ويستطيع الواحد منهم أن يعرفها. وقد وضع العلماء سنا تقريبيا، ليس يعني في سنة موجودة مثلا يقال إن الضأن لازم يمر عليه سنة وإن البقر لابد أن يكون تجاوز سنتين. إحنا ما بنكتبش شهادات ميلاد وبنخرجها لهؤلاء، إنما ده بيعرف إن هو يصبح صالحا للذبح بعلامات وأمارات يعرفها أهل الاختصاص من خلال فك الأسنان. ولما قيل سنتين في البقر أو الجاموس هذا سن تقريبي، قالوا بأن يتوقع خلال هذه الفترة أن يكون قد امتلأ لحمه وقد وصل إلى السن التي يجزئ فيها البقر أو يجزئ فيها الجاموس. على كل حال سبع بدن أو سبع بقر جائز، ويرجع في بلوغه للسن إلى أهل الاختصاص. في سائل بيسأل عن حكم اللحية. اللحية سنة من سنة مع السلام، ولكنها سنة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة أمره عليه الصلاة والسلام بإطلاق اللحية وإرخائها وتوفيرها ومخالفة المشركين في عدم حلقها صلوات الله وسلامه عليه. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يكن هناك صارف، وليس هناك صارف، وقد اقترن الفعل مع القول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لحيته وأمر بإطلاقها، فاجتمع الأمران معا، فاللحية واجبة على أرجح أقوال أهل العلم. الحقيقة في سؤال من أخونا حمزة سأختم به، يقول: رموز الدين في المناسبات الرسمية في مصر، هي رموز الدين على رؤوسنا، ونحن نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الدين ودعاته وحماته. رموز الدين في المؤسسات الرسمية لهم كل التقدير والاحترام، هؤلاء حملة رسالة وأساتذة ولهم حقوق علينا، ولكن لا نقدس واحدا منهم. من أخطأ رددنا عليه خطأ، من أخطأ وخالف الحق يجب علينا أن نرد عليه خطأ ولا نقبله، وإن لم يقبل هو فعلينا أن نلزمه وأن نناديه بأن ينزل على الحق، لا ينزل على قولنا ولا على رأينا ولا على أهوائنا، وإنما ينزل على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بيسأل بينكم وبينهم تواصل ونصح. نعم، قد كنا نحن قبل شهر تقريبا في زيارة لشيخ الأزهر، ونسأل الله عز وجل أن يوفق بين علماء هذه الأمة. وسؤالك عن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى، فأطمئنك أنه بخير حال إن شاء الله تبارك وتعالى، وما يدور مع هؤلاء العلماء هو في الحقيقة حول مسائل علمية، أنا أطالب المخالف أن يرجع فيها إلى الحق والصواب، وأن نكون جميعا إخوة متحبين، ولا ننطق بألفاظ نابية أو يعني كلمات يجرح بعضنا فيها بعضا، فنحن من أهل الإيمان. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. غير أنني أركز وأعيد القول بأن على المخالف للحق والصواب أن يعود إليه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ونحن نأخذ بكتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. بعض الناس قد أتى بشواذ ومفردات تنكر، يجب أن يرجع فيها إلى الحق والصواب. ومسك الختام: الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب.